رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أدلة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد فساد منهجه. ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميتة، عند الضرورة يجوز، وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز. وهذا هو الحق، أن التقليد حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه. وسيكون في كلام المؤلف. أما المجتهد فالمجتهد يأخذ الحكم من كتاب السنة بنفسه. نقف على هذا. نعم. والفقه
في فروع الشوارب وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، وعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما بالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا.
طيب، باب المفتي والمستفتي والتقليد. ذكرنا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، مجتهد ومقلد. فالمجتهد من أمكنه الحصول على معرفة الحق بنفسه، والمقلد من ليس كذلك. وذكرنا أن المقلد لا يعد من العلماء بإجماع العلماء، إنما هو نسخة من كتاب، إلا أنه كتاب ناطق والكتاب كتاب صامت. أما المجتهد فله شروط، ولهذا قال الشرط في المفتي اجتهاد، يعني يشترط للمفتي أن يكون مجتهدا. الله المستعان. وما أكثر المفتين الذين ليس بمجتهدين، إما مقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثا أو حديثين فيتصدى للفتوى، ويحسب أن سوق الفتوى كسوق التجارة، كل يغير فيه ويربح، ولم يعلم أن سوق الفتوى من أخطر ما يكون، حتى جاء في الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وكان السلف رحمهم الله يتدافعونها، كل يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان. يشترط للمفتي أن يكون مجتهدا، والمجتهد قال هو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه وفروعه الشوارب وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحو والأصول إلى آخره. قدرا به، قدرا هذه مفعول يعرف التي في أول البيت. نعم، يقول الشرط أن يعرف من آي الكتاب، آي جمع آية، والسنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل، ومن الفقه ومن السنن كذلك، والفقه وفروعه الشوارب، أن يعرف الفقه كله وفروعه الشوارب. الشوارب يعني جمع شاردة، يعني البعيدة. في فروعه، أين والفقه في فروعه؟ أنا قلت وفروعه، ها؟ مع فروعه. المهم على كل حال أن المقصود أن يعرف الفقه بفروعه، سواء كانت بماء أو بأي لفظ كان. الشوارد يعني جمع شاردة، وهي المسائل البعيدة، وإذا كان لابد أن يعرف البعيدة فلا بد أن يعرف القريبة. وكل ما له من القواعد، كل ما للفقه من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت، يعني ولا بد أن يعرف المذاهب التي تقررت، وهي عند عامة المسلمين أربعة. يعرف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، كل المذاهب لابد يعرفها. كذلك يعرف الخلاف، خلاف الصحابة والتابعين وخلاف أئمة المذاهب. ولا بد أن يعرف النحو، يعرف النحو مثل يكون درس ألفية بن مالك وعرف معناها وشروحها والأصول، أي أصول؟ أصول الفقه، وكذلك أصول الدين لا بد أن يعرفها أيضا، يعرف أصول الفقه من أولها إلى آخرها. أيضا مع علم الأدب لا بد أن يعرف الكتب المؤلفة في الأدب، يقرأها في جواهر الأدب والأدب العربي وغيره. كذلك أيضا اللغة، يعني يعرف مفردات اللغة، فيحتاج إلى درس القاموس من أوله إلى آخر، أو يدرس أو لسان العرب لابن منظور. طيب، يقول واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط، هذه مفعول يعرف، لا بد أن يعرف قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة، لأن شروط قاسية. والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليل، هذا المجتهد. ثم الاجتهاد يتجزأ، قد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم كباب الطهارة مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها، لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه، وهذا صعب. فيقال في التعريف على القول الراجح المجتهد من أمكنه معرفة الحق إيش بدليله، هذا المجتهد. ثم إن الاجتهاد يتجزأ في أبواب من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل العلم. قال رحمه الله مع علمه التفسير في الآيات، لا بد أن يكون عارف بالقرآن وبتفسير القرآن فيما يحتاج إليه في اجتهاده. وفي الحديث حالة الرواة، يعني لا بد أيضا أن يعرف حالة الرواة. وهذا صحيح فيما إذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة، أما إذا كان في الكتب المعتمدة فإنما شرطه الصحة لا يحتاج إلى البحث عن رواته، مثل البخاري ومسلم. يقول ولا بد أن يعرف موضع الإجماع والخلاف، يعني يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها. وإنما اشترط ذلك لئلا يفتي في مسألة على خلاف الإجماع وهو لا يعلم. فتجد الآن أن المجتهد له شروط ثقيلة جدا، فعلم هذا القدر فيه كافي. نقول وماذا وراء هذا القدر؟ رحمه الله. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي. نعم، لأنه إذا كان عالما كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بإيش؟ بنفسه، فلا يحتاج أن يسأل، لكن له أن يسأل استثباتا لا استرشادا. ومعنى قولنا استثباتا أنه إذا وقع في نفسه أن هذا شيء حلال أو هذا شيء حرام فلا بأس أن يسأل عالما آخر مجتهدا من أجل أن يستثبت، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخطئ. ولهذا نجد السلف رحمهم الله إذا وجد ما يشهد لصحة قولهم فرحوا بهذا، كابن عباس رضي الله عنه حين أفتى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام أن رجلا قال له عمره متقبلة، فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به. فإذا نقول سؤال المجتهد لغيره على نوعين: النوع الأول استرشاد، فهذا لا ينبغي ولا يسأل، لأنه عارف الحق بدليل. والثاني استثبات لأجل أن يستثبت ويطمئن، فهذا لا بأس به وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة. وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربي أرني أنظر إليك، نعم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. نعم، يعني إذا سأل لأجل أن يقلد السائل فإنه لا يجوز، إذا سأل لأجل أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز، لأنه هو بنفسه يمكنه الوصول إلى الحق. أما إذا كان للاستثبات فإن هذا لا بأس به. ثم قال فرع في بيان التقليد، قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، يعني أن القبول التقليد تعريفه هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة، هذا هو التقليد. مثاله جاء رجل يسأل يقول أكلت بعد طلوع الفجر وأنا لم أعلم وأنا أريد الصوم، فقال له العالم صومك صحيح، فأخذ بذلك، هذا يسمى إيش؟ يسمى مقلدا، لأنه قبل قوله بدون ذكر الدليل. وعلم منه أنه لو ذكر الدليل وأخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فإن ذلك ليس بتقليد، لأنه متبع للدليل لا لقول هذا القائل. وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قال، يعني قيل إن التقليد قبول قول الغير من غير قبول قول الغير بدون علم دليله. والفرق بين القولين أن الأول أنه أن القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره، والثاني يدل على أنه أخذ بقوله وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة، سواء كان المفتي عالما بالحجة أم لا. وهل التقليد جائز؟ قلنا إن التقليد يجوز عند الضرورة، ودليله قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، لكنه قيد ذلك بقوله إن كنتم لا تعلمون. وعلم منه من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإننا لا نسأل، لأننا نحن نكون من أهل الذكر، إذا كنا نعلم فإننا نحن من أهل الذكر فلا حاجة أن نسأل. والتقليد يجوز عند الضرورة كما قلت، لكن يجب على المقلد إذا تبين له الأمر، إذا تبين له الحق أن يدع التقليد. والذي أوجب للعلماء أي لبعض العلماء أن ينكر التقليد إنكارا تاما هو أن بعض المقلدة لا يقبل الحق أبدا، حتى لو جاء له بالنص من القرآن والسنة قال في كتاب فلان، أو قال أنا مذهبي كذا وكذا. ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض العامة، إذا أفتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان هذا مذهب فلان، هذا لا يجوز، لأن نحن مكلفون بأن نتبع من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لو قال أفتني على مذهب فلان، جاء السائل يسأل يقول لهذا الشخص أفتني على مذهب فلان، وهو يعلم أن الحق بخلافه، فهل يجوز أن يفتيه به؟
لا
يجوز. فإذا قال قائل هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني، أقول نعم هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني، لكنه لم يقل ما هو مذهب فلان ليعلم به ولا يعمل، لو كان يريد أن يعلم ولا يعمل أفتيته. أما وأنا أعرف أنه ما لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليتبعه ويدع الدليل الذي عندي فأنا لا أفتي. وأقول هذا قول محمد بن عبد الله أو هذا قول الله عز وجل. فالحاصل أنه إذا استفتاك شخص مقلد وقال ما مذهب فلان في كذا وأنت تعرف أن الصواب في خلافه فإنه لا يجوز إيش أن تفتيه، لأنك إذا أفتيته فقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلم أو يغلب على ظنك أنه الحق. أما إذا جاء يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إذا كنت عارفا به. قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. ففي قبول قول طه المصطفى، سبق لنا أن كلمة طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي حرفان من الحروف الهجائية، وأن الصحيح أن الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب أتى بالكلم بالحروف التي أنتم تقولون بها. المهم الأخذ بقول الرسول هل هو تقليد أو اتباع؟ لا شك أنه اتباع، لكن هل يصح أن نسميه تقليدا؟ إذا قلنا إن التقليد قبول قول القائل من غير ذكر الحجة صح أن نسميه تقليد، لأن هناك أحاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الحكم ولا يبين الحجة. ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شأن آخر، قبوله واجب، قوله واجب القبول وحكمه واجب القبول. فإذا قال قولا أو حكم بحكم فإن أخذنا بذلك لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا لقوله تعالى فاتبعوه، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا ينبغي أن يسمى تقليدا لأنه يوهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابع لغيره وليس متبوعا. ثم قال قصد في الاجتهاد نقف عليه. نعم لماذا؟ لو قلنا بهذا لكان كل العلماء مقلدين، كل العلماء، لأن مستند الأحاديث على الرواة، والقول في الرواة تجريحا أو تعديلا لا نجرحهم ونعدلهم إلا تقليدا، ولكن الأمر بخلاف ذلك. التقليد هو أن الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام سواء خالف الحق أو وافق الحق، هذا التقليد المذموم. أما إذا كان الإنسان يأخذ يعني ينتمي إلى هذا الإمام ولكنه إذا خالف الحق ما يقول هذا الرجل ترك ما قاله الرجل، هذا طيب.
الآن لو مثلا الإنسان أراد أن يتفقه مباشرة على النصوص من دون مثلا النظر من المذاهب الفقهية التي تجد في
التاريخ
الإسلامي،
نعم
فما تقول؟
نقول لا، لأننا نرى خطأ كثير ممن سلكوا هذه الطريق، فلا بد من الاستئناس بأقوال العلماء والرجوع إليها والرجوع إلى القواعد والضوابط في استعمال الأدلة. أما أن يأخذ بما بلغه بدون نظر فهذا ليس بجيد. نعم.
هل ينبغي لطالب العلم خاصة المبتدئ إذا استفتي وهو يأخذ بقول شيخ مثلا بالدليل أن يذكر الدليل والقول والدليل ويسكت أن يذكر قول من؟
أما بارك الله فيك العام أحسن ما تقوله حرام حلال بس خلوا يمشي هذا العام. وأما الذي تشم منه رائحة العلم أو إذا أفتيته صار في نفسك أنه لم يقتل فهذا أذكر له الدليل، أذكر له الدليل. وإن كان ينقدح في ذهنك أن هناك دليلا يخالف ما تقول فاذكره أيضا. مثلا جاء رجل يقول أنا أكلت لحم الإبل الآن وش يقول له؟ يجب عليك ويمشي. لكن الذي معه رائحة علم قد يشكل عليه الأمر، فإذا قال فإذا عرفت أنه قد يشكل عليه اذكر له الدليل، قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحمها. ثم إذا عرفت أيضا أنه قد انقدح في ذهنه أن هذا منسوخ فاذكر له، قل هذا ليس بمنسوخ لأن حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ماء النار، هذا لا يعارض الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل.
هذا قوله
إيه نعم ما في شك، يعني إذا أحيانا العام قد لا يقنع بكلامك لكن إذا قلت هذا كلام فلان نعم اقتنع.
بشكل
واحد كل واحد إذا ذكر هذا طيب يطمئن الناس أكثر. وأنا مرة من المرات أسعى فوجدت رجلا لابس النعلين في المسجد، فقلت له يا أخي لا تلبس النعال في المسعى، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعلي؟ فقلت بال، قال الصلاة في النعلين أشد منها. قلت جزاك الله خير، إن الذي يخاطبك فلان، قال صحيح أنت؟ قلت نعم، قال بسم الله فخلان عليه هذا الذي جرى. فالحقيقة الناس مع الأسف أنهم يزنون الأقوال بالرجال بالرجال، وقد يكونون معذورين في الحقيقة لأن كثر المستفتين الذين ليس عندهم علم قد يكونوا معذورين، لكن أحيانا يعني قد يضطر الإنسان إلى أن يبين من نفسه مثلا لأجل أن يقبل ما يقول. فأنت مثلا إذا تكلمت الكلام وقلت هذا قول فلان ينفع، أحيانا نحن نقول الشيء ونقول هذا ما قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وما أشبه ذلك لأجل يقوى الجانب يقوى جانبه. نعم.
بارك الله فيكم، أنتم تنصحون طالب العلم أن يدرس مذهب معين في بداية طلبه أم يدرس الفقه المقارن؟
لا، أنا أفضل أن يدرس مذهب معين وبعد أن يترعى يذهب إلى أقوال العلماء، لأنه لو بدأ بالمذهب المقارن أو المقارن لكان لو بدأ بذلك لكان كالذي يدخل البحر وهو غير متعلم للسباحة يضيع. فإذا ركز على مذهب معين لكن لا على الجمود عليه هذا أحسن.
الحج أن يبدأ الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين بالوجه امتنع، فيه تفصيل لأبواب البدع من النصارى حيث كفرا كبلتوا والزاعمون أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في الدعاء
في الدعاء الأصلين
ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفهم من أخطأ، لما رووا عن النبي الهادي في ذات تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العدل جر محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع مصطفى، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاجتهاد. الاجتهاد مصدر اجتهد، وهو عن الاجتهاد في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق، بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاق. إذن فلا بد من شيء شاق يبذل فيه الجهد. وعلى هذا فإذا حملت هذه الحقيبة فأنا مجتهد.
لا.
لماذا؟
ليس شاقا.
ولو حملت حجرا على قدر جسمه فهو أمر شاق، فهو أمر شاق يسمى اجتهاد. يقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحقيبة، لأن حمل الحقيبة ليس شاقا وحمل الحجر شاق. أما في الاصطلاح فقال المؤلف وهو أن يبذل، وهو أن يبذل إيش وحده، نعم وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي. المؤلف رحمه الله أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي، أنه أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. هذا هو الاجتهاد، أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة، وتبذل الجهد، فهو يحتاج إلى جهد ومشقة لإدراك أمر شرعي. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة، إدراك بناء، إدراك أشياء أخرى، فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، وإن كان اجتهادا في اللغة. ثم قال ولينقسم إلى صواب وخطأ، يعني الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأا، والمراد بذلك الحكم الناتج عن الاجتهاد وليس الاجتهاد. الاجتهاد كله صواب، لكن حكم الناتج عن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. خلوكم معي يا أخوان، الاجتهاد نفس الصواب ولا غير صواب؟ كل الصواب، كله صواب. فكونك تجتهد لإدراك الحكم الشرعي هذا صواب، سواء أخطأت أم أصبت، لكن ما يحصل منه وما ينتج عنه قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. فالخطأ مخالفة الصواب، والصواب إصابة الصواب. وأسباب الخطأ كثيرة، منها نقص العلم، أن لا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من النصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتت لا يدركها، يكون خطأ. وقد يكون من نقص الفهم، من قصور الفهم، قد يكون الخطأ من قصور الفهم. يعني الإنسان عنده علم يحفظ الأحاديث كلها، يحفظ القرآن والتفسير، لكن فهمه رديء، يخطئ أو لا يخطئ. طيب فإن كان ناقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرد بأحدهما. الثالث، قد يكون الخطأ لسوء القصد والنية، يعني لسوء النية والقصد، وذلك بأن لا يكون مراد الإنسان إلا أن يغلب قوله قول غيره، لا أن يصل إلى الصواب، ينتصر لنفسه لا للحق، فهذا يحرم الصواب، هذا يحرم الصواب. ولذلك لا بد من تحسين النية وإخلاصها، بأن يكون قصدك بالاجتهاد إيش؟ الوصول إلى الحق، لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني حرمت الأول، وهو الوصول إلى الحق. عرفتم؟ الرابع، المعاصي، المعاصي سبب للخطأ، وأن لا يوفق الإنسان للصواب. نسأل الله يمنعنا وإياكم منها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن إذا لم يكن هناك تقوى ما هنا فرقان، لا يكون لك فرقان. ولذلك يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به، حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد، فإذا هو مصيب للشرع، لأن التقوى توجب الفرقان، والفرقان هو الفرق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، هذه أربعة موانع تمنع من إيش؟ من الإصابة، تمنع من الإصابة. وقد يكون هناك موانع أخرى لا تحضرني الآن، لكن هذا الذي حضرني الآن. إذن كل إنسان يجتهد، فإما أن يخطئ وإما أن يصيب، ولهذا قال ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل هذه صيغة تضعيف، قيل في الفروع يمنع الخطأ، يعني أن الفروع الاجتهاد فيها المجتهد فيها مصيب بكل حال، وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التمريض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة، بل ينبغي أن يورد بصيغة الدفن، لا إلى يوم يبعثون ولكن إلى أبد الآبدين. هذا القول باطل. هل يمكن أن يكون قولان متضادان كلاهما صواب؟ لا يمكن. وهذا أيضا كما أنه منافل للعقل فهو منافل للشرع أو للسمع على الأصح. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيما للإصابة، وحينئذ لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيبا أبدا، بل المجتهد إما مصيب إما مخطئ في الأصول والفروع. ثم إن كلمة الفروع والأصول أي تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، كما حقق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا التقسيم حدث في القرن الثالث أظن، أنا الذي أقول أظن هو لم يقل، فهو بدعة. ويدلك على أن هذا قول ليس بصحيح، على أن هذا قول ليس بصحيح، أي أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أركان الإسلام أصولا، وهم يرون أنها فروع. ثم يذكرون أشياء يرونها من الأصول وهي من الفروع، هي فرع، يعني ما هي ذات أصل. مثلا عذاب القبر، هل هو على الروح أو على البدن أو عليهما جميعا؟ عذاب القبر من الأصول لا شك، عقيدة، لكن كونه على هذا وعلى هذا هذا شيء آخر، ويجعلون هذا من الأصول. لذلك نقول أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين. لكن تنزلا مع الذين يرون ذلك نقول إن الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في الفروع والأصول على حد سواء، قد يصيب وقد يخطئ. طيب، يقول رحمه الله إذن وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل هذه إشارة تمرير وتضعيف. طيب، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، يعني امتنع أن نقول في أصول الدين إن المجتهد مخطئ ومصيب، يمتنع. لماذا؟ إذ فيه تصويب لأرباب البدع، هذا العلة. يعني لا تقول في أصول الدين إن المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطئا، لا، لأنك لو قلت هذا قال أهل البدع إنهم مجتهدون وإنهم مصيبون، وإنهم مصيبون، ونقول له هذا أيضا خطأ. نحن نقول كل إنسان يحكم بشيء من أصول الدين كما قلت مفروعه فإنه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يكون في هذا تصويب لأرباب البدع، لأن أرباب البدع ما اجتهدوا، لو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق، لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم، فيحاولون أن يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى مذاهبهم، فهم في الحقيقة ما اجتهدوا. المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهواء، لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة. ونحن نعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك. أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وإذا كان الدليل يخالف ما عليه إيش يعملون؟ يلون عنقا، فإن لم يلتوا ويكون لينا كسروا. فكيف نقول إننا إذا قسمنا الحكم إلى الاجتهاد إلى صواب وخطأ في الأصول إن ذلك يكون تصويبا لأرباب البدع؟ أبدا ليس تصويبا، لأن أرباب البدع أتموا لم يجتهدوا أصلا، لو اجتهدوا لكانوا بشرا ولكانوا كالسلف، لكنهم ما اجتهدوا، حكموا عقولهم أولا وقالوا يجب أن تحول وتحال النصوص إلى ما دل عليه العقل. ولهذا من أصولهم أنه لا يثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما دل عليه العقل، وقيل يجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفعه. طيب أفهمت يعني؟ طيب إذن التعليل إذ فيه تصويب الأرباب البدع، التعليل هنا عليل، التعليل عليل. هل يجوز أن نقول أنه محتضر؟
نعم
يجوز. وهل يجوز أن نقول أنه ميت؟ نعم يجوز. هذا التعليل ليس بقائم إطلاقا، لأننا نرده بكلمة واحدة، ما هي؟ أنهم لم يجتهدوا، أنهم لم يجتهدوا، وإلا فلو اجتهدوا لكانوا مثلنا، لأن نحن بشر وهم بشر. طيب يقول من النصارى حيث كفرا ثلثوا، يعني أيضا نصوب النصارى إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف نصوب النصارى إذا قلنا إن الاجتهاد يكون خطأ وصواب حتى في العقائد؟ إننا لو قلنا بهذا لازم أن نصوب النصارى، هل يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مجتهدون في التثليث؟ أبدا ما اجتهدوا. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول الله له يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد الله رب ورب. هذا نص من عيسى بن مريم الذي هو رسولهم، أنه ما قال لهم إلا كلمة الإخلاص، أن اعبدوا الله ربي وربكم. فكيف يقال إنهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم مجتهدون؟ أين الاجتهاد؟ فإذا نقول هذا التعليل الذي علّت به غير وارد وغير صحيح، لأن النصارى لم يجتهدوا، لو اجتهدوا لعلموا أنه لا إله إلا الله. طيب والزاعمين أنهم لن يبعثوا، سبحان الله، الذين يقولون لا نبعث، هل يمكن أن نقول أنهم مجتهدون؟ أبدا. القرآن مملوء من إثبات البعث بالطرق الحسية والعقلية والسمعية، كيف نقول اللي يقول لا أنه ما في بعث أنه مجتهد؟ سبحان الله. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بالأدلة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها أول مرة؟
الله.
الذي أنشأ قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا يكون هذا الإلزام من المؤلف رحمه الله إلزاما باطلا، لأنه لا يوجد منه اجتهاد. ثالث نعم يقول والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، هذه طيبة، الذين قالوا إن الله لا يرى بالعين كالأشاعرة وغيرهم، يقول إنهم مجتهدون، فيكون قولهم إن الله لا يرى بالعين إيش؟ اجتهادا قد يصيب وقد يخطئ. فيقال سبحان الله هل هؤلاء اجتهدوا؟
لا أعتقد.
ما اجتهدوا أبدا. لو اجتهدوا حقيقة لعلموا علم اليقين أن الله يرى بالعين حقيقة. وهل أصرح وأوضح وأبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. هل أبين من هذا؟ لو أراد أحد أن يبين ويصرح بمثل هذا التصريح ما وجد إلى ذلك سبيلا. عيانا كما ترون القمر أو كما ترون الشمس. فالذي يقول إن الله لا يرى بالعين هل اجتهد مع وجود هذا النص؟
لا.
أبدا ما اجتهد. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن من أنكر رؤية الله بالعين فهو كافر خارج عن الملة، لأنه مكذب. إذ أن النص لا يحتمل التأويل، وتأويل ما لا يحتمل التأويل هو نفس النفي. إذا أولت شيئا لا يحتمل التأويل هذا هو النفي. أرأيت لو إنسان جاء إليك بخبزة وقال سم الله كل، فأخذت القلم لتكتب وقلت هذه ورقة ما هي خبزة، يصح هذا التأويل ولا ما يصح؟ ما يصح. لا يصح أن أول الخبزة بالورق. لماذا؟ لأنه ليس لي احتمال ولا واحد من ألف ولا واحد من مليون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله يقول إنكم سترون ربكم عيانا، هل يمكن أن يؤول هذا؟ تأويله إنكاره وتكذيبه. ومن ثم قلت لكم إن بعض العلماء بعض السلف قال من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إيش؟ لا يحتمل التأويل. طيب، كذا المجوس في ادعاء الأصلين أيضا هذه نفس الشيء. يقول لو قلنا أن الاجتهاد يكون صوابا وخطأ في الأصول لازم أن يكون قول المجوس في بالأصلين يحتمل أن يكون خطأ وأن يكون صوابا. الأصلان عند المجوس هما النور والظلمة. النور يقولون هو خالق الشر الخير، والظلمة خالق الشر، وهذا غير صحيح. غير صحيح طبعا، غير صحيح، لأننا نجد أحيانا الخير الكثير في الليل ولا نجد خيرا في النهار. وفي هذا يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية الذين يقولون إن الظلم لا تأتي إلا بالشر، يقول أنت تعطي العطايا بالليل تدل على إيش؟ على أن المانوية كذابة. فالحاصل أن المجوس يقولون الخير إله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة. طيب هل يمكن أن نقول هؤلاء يحتمل أن يكون صوابا وخطأ؟
لا،
هو نقول ما اجتهدوا أصلا، ونحن نقسم الصواب والخطأ نقسم الاجتهاد، والمجوس ما اجتهدوا حتى يصلهم اجتهادهم إلى هذا. عباد البقر يرون البقرة يقول هذه إلهنا، نعم، ويتبركون ببولها وروثها ويقول هذا هو الإله. هل نقول هؤلاء إما مصيبون أو مخطئون؟
لا.
لماذا؟ لأنهم اجتهدوا. لو نظروا أدنى نظر لعلموا أن الفقر لا تصح أن تكون إله. طيب، إذا تعليم المؤلف رحمه الله إيش؟
عليم.
وعلى هذا فالصواب أن الاجتهاد يكون فيما يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين، ويكون في كل شيء. لكن الشأن كل الشأن هل أنت اجتهدت أو لا، هذا هو الشأن. ثم قال
الوقت انتهى.
إيش؟
الوقت انتهى.
ما
الوقت انتهى.
أنا فاهم، جزاك الله خير. خلينا نكمل
بقي درس بدرس
النهار. إذا سمعت هذه لا تقول الوقت انتهى، خلاص أنا أعلم. قال ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. من أصاب في الفروع فله أجران، سبحان الله. من أصاب في الفروع بناء على إيش؟ على أن الأصول ما فيها اجتهاد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق إذا حكم الحاكم فاجتهد، والحكم يكون بين خصمين ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال نحن نقول من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما من اجتهد فأخطأ فله أجر، فمعنى ذلك أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه. خلكم معنا، الخطأ معفونا لا شك، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزن، وأما الأجر فلأنه بذل الجهد وتعب وأراد الحق لكن لم يوفق، نقول هذا له أجر. على أي شيء؟ على اجتهاده. خطأ ليس عليه أجر ولا وزن، لا يؤجر عليه ولا يؤجر عليه، معفو عنه. وهذا عام في الأصول والفروع، لكن الشأن كل الشأن يا أخواننا هو في الاجتهاد، هذا هو الشأن. حتى في الفروع لو أن الإنسان قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور، لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. طيب إذا اجتهد فأصاب فله أجران. الأجر الأول
اقلب الشريط
الاجتهاد وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق. الأجر الثاني في الاجتهاد، هذا هو الشأن. حتى في الفروع لو أن الإنسان قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور، لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. طيب إذا اجتهد فأصاب فله أجران. الأجر الأول عن اجتهاد وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق. الأجر الثاني إصابة الحق، لكن قد يقول قائل إصابة الحق ليس من فعله بل من توفيق الله له، فيقال عن هذا جوابان. الجواب الأول أن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول إلى الحق، والثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق ينتفع به الناس ويعتمدون عليه، فيكون في هذا أجر. فلذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمجتهد إذا أصاب جعل له أجرين، يقول واجعل نصف من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. لما رووا أي العلماء، وإن شئت فقل رجال الحديث، وإن شئت فقل أئمة التخريج وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قسم المجتهد إلى إيش؟ إلى قسمين، مخطئ ومصيب، وأن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجر واحد. وقول الهادي أي الهدايتين؟ هداية الدلالة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاد للخلق يدلهم على الحق، لكن لا يملك أن يوفقهم للحق، وإنما الذي يملك أن يوفق للحق هو رب الحق عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده أزمة الأمور وبيده الهداية والتوفيق. ولهذا كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، ولكن لم يوفق، أي لم يوفق أبو طالب للاهتداء إلى آخر نفس من أنفاسه وهو يدعوه إلى التوحيد، ولكن أبى والعياذ بالله. وندم الرسول على ذلك وحزن، ولكن الأمر بيد الله. فالهادي إلى، ولا الهادي طريق الصواب؟ إلى. قال الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة، تم نظمها. وقول هذه المقدمة يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات: أبياتها في العبد در محكمة، طيب أبياتها في العبد در محكمة. طيب يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در، در فقط، محكمة تكميل. كم در في الأبجدية؟ الر 200 والدال 4، إذن 204 أبيات. كذا عبد الله تعرف الأبجدية؟ وش ما هي؟ كمل.
أول حطي أو حطي كلمة ساعة فص تأخذ
لا وفضة. لا لا قبل شيء.
نعم دنا
لا عندك عند غيرك واحد.
أبجد هوز حطي كلمة
ساعة فص
ساعة
بعدها
بعدها يقول عندنا ثقل.
لا قرشت.
اي قرشت صح.
اي ثقل
ثقل ضبا.
تمام. هذه الحروف الأبجدية. اول حرف عن واحد، ثم الثاني عن اثنين، والثالث عن ثلاثة، والرابع عن اربعة، الى ان تصل الى عشرة، ثم يكون كل حرف بعشرة الى ان تصل الى مئة، ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي. فهمتم الطريقة الآن؟ ها؟ طيب أنا أقول هنا واضح، ابدأ أول حرف كل حرف عن واحد إلى أن تصل إلى العشرة. إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة، فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف. أبجد كل حرف عن واحد، فالهمزة والباء والجيم والدال، هوز ألها والواو والزاي، حطي الحاء ثمانية، الطاء والياء عشر. كذا كلما كنا عدد الآن تبدأ كل حرف عشرة،
عشرين،
الكاف عشرين، واللام
ثلاثين،
والميم
أربعين،
والنون والسين والعين والفاء والصاد سعفص القاف مئة. انتهى العشريات. قرش عرة 200، والشين 300، والتاء 400، والساء
500،
والخاء
600،
والذال
700،
والضاد
800،
والضاء
900،
والغين
1000.
كذا هذه
قراءتك،
هذه قراءتك. حطي كلما سعفص قرشت ثخذ اي ثاء خاء ذال، ضضغ الاولى ضاد والثانيه راء. نعم
كيف تكتب ضضغ؟
هم يكتبون ابجد هذه
كلمه،
هوز كلمه، حطي كلمة، كلما الكاف واللام والميم والنون جميع، سعفص الصين والعين والفاء والصاد جميع، سعفص قرشت معروف قاف وراء وشين وتاء، تاء مفتوحة، تخذ أيضا جميع، طباغ جميع
هي هذه الآخرة
ضاد ثم ضاء ثم غين طيب وين شئتها فردها حط ألف وحدها والباء وحدها مسألة ما هي مشكلة كلما أغين آخر كلمة الغين غين ضضغ
المشالة الأولى ولا الثانية المشالة الأولى ولا الثانية
ضاد ضاء هذا اللي قلت لك طيب إذن در بناء على هذا نقول الراء كم ما يبقى مئة والراء مئتين طيب والدال أربعة إذن مئتين وأربعة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء نفس الشيء ابتدية ها كم نعم
تسعمية
كيف أدعوها أنتم متى أشوف أنتم أجدتم ولا لا كم طاء ضافة سمين كذا
تسعة
صحيح الطا تسعة
والضاء تسعة
ها
والضاء
تسعة 889
والفاء
شوف يا
اخوان
الطا كم تسعة في عام طاء في عام طاء ثم ضاء ضاء 900 هذه 909 ثم فاء 80 989 989 ثاني ربيع شهر ثاني ربيع شهر وضع المصطفى يعني في ثاني ربيع الأول كذا فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به بس أنا عندي العد 211
نعم لا المقدمة يا شيخ
نعم
المقدمة
ثمانية
ويبقى 205
سبعة
ثمانية
ثمانية إذن على صار مسألة تقريبية
يبقى 205
يقول عندي بالهامش لو قال بدل في عام طاء إلى آخره في عام خير زاد عزا بوفاء في عام خير زاد عزا بوفاء يقول لك أنا أحسن يسأل نفس العدد شيخنا رحمه الله حين عمر الجامع قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا نعم يقول تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا ربي تقبل سعي أول البيت الأول جد بالرضا وأعطي المنى من شاركوا في هذا في ذا البناء تاريخ ثلاث أبيات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين الآن الحمد لله انتهينا في هذه الدورة من الورقات وسننتهي إن شاء الله من النخبة فنكون قرأنا كتابين في فنن وهذه السفرين سابق نعم نعم ايش لا المعروف عنهم انهم لا يثبتونها ايش؟ والزاعمين. انا عندي بالياء. ها؟ اين؟ من النصارى والزاعمين. اين؟ نعم. الاخ اذا ح... نعم نعم إيه ما في شيء وإلا مش ما شيء هل اجتهد هل اجتهدوا هؤلاء ما اجتهدوا بارك الله فيك أخذوا بنصوص وتركوا نصوصا أخرى لو اجتهدوا هل يكون الكبيرة مخرجة من الملة والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم الشأن كل شأن في الاجتهاد ليس كل من قال إني مجتهد يكون مصيبا لو كان كل مجتهد لو كان كل إنسان ينحل نحلة يقول أنا مجتهد لكان النصارى مسلمين وغيرهم أيضا مسلمين من أهل البدع اي نعم لكن بس مختلفين في تكفيره
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد احد ولو يعني يعتبر اصابه الصواب بالنسبه للمجتهد ليس بالنسبه لواقع الامر
لا لواقع الامر لان المجتهد كل مجتهد يبدا انه اجتهد واخذ بما اداه الى الاجتهاد يقول انه مصيب انا لو اعلم انه مخطئ ما قلت بهذا القول المراد فاصاب او اخطا في نفس الامر يعني أصاب حكم الله أو أخطأ حكم الله من؟ احنا نسأل الآن هل اجتهدوا أم لا
يعني هم في أنفسهم يقرأت أنفسهم يعتقدون أنهم
لكن نحن نعتقد أنهم اجتهدوا كل أهل البدع نقول ما اجتهدتم لو اجتهدتم لكان الحق بينا لأن أي إنسان يقول أنه اجتهد وهو على ضلال يقول لا بد عندك سبب منعت من إصابة الصواب وإحنا ذكرنا الأسباب قبل قليل كم؟
أربعة.
غالب أهل البدع أصيبوا بالهوى وسوء القصد نعم يا أخي
الحرف الأول 20 والحرف الثاني بعد 20 أيه؟ الحرف الأول 10
ما قلنا أبجد هوز حطي ألي عشرة الكاف 20 واللام 30 كل حرف بعشرة نعم عبد الله
بالنسبة لما يتعلق بالأصول مثلا وقال مثلا أدلة متواترة وأدلتها أيضا مثلا صحيحة حتى الذي ليست متواترة أن تعتبر أدلتها مثلا قطعية فلا يكون
مثلا في غلبة الظن مثلا يعني قضية الصلاة قضية الحج قضية الصيام كل يوم الأخر مثلا أدلة مثلا يعني قطعية فيما يظهر هذه مثل هذه الأمور ما يسوى بها مثلا ما يزهد لأن أدلة مبارك الله فيك كون الشيء قطعيا أو ظنيا ترى اعتباري يعني مثلا أنا قد أقول هذا الحديث دل على كذا وهو عندي قطع وعند آخر ظن إلا الأمور الواضحة مثل البعث وابتداء الخلق وما أشبه ذلك انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم ما هو تعريف القياس موسى موجود الحاق فرع بأصل لا باقي واحد لا قبل العلم الجامع اسقطت كلمة في حكم لعلة جامعة تمام ما اسم الأصل؟ الحاق فرعا بأصل، أو ما هو الأصل؟ الأصل هو المقيس، الأصل هو المقيس والفرع هو المقيس عليه. ها؟ إذن الأصل هو الفرع. طيب هات مثالا فأجل فيه القياس.
ورد النص على أن الربا يجوز الظلم.
نعم.
فلو قست الفرع أو الأوز على الظلم.
لا تقول أو، أعطنا مثال محدد.
قست الأوز على الظلم.
فنقول الأرز نعم
قياسا على القول بالعلة وهي كونه يكال
كليش
الكيل
والدخاء والقوت مكيلا مقوت. طيب صح
نعم
سهل الكلام. طيب ما هي العلة؟
العلة
المرض.
نعم
المرض
إلا هي
سبب
يعني بين
الأسباب. لا ما هي سبب، ما هي السبب؟ غير كلمة السبب ويكون صحيح. لا لا ليش كم الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم هذا هو العلة. طيب كم أقسام القياس علي؟
علة
قياس علة
قياس أولى الأول
لا قياس علة وقياس
دلالة.
نعم
قياس علة وقياس دلالة وقياس شرع
قياس سبع. أحسن. ما هو قياس العلة؟
قياس العلة
نعم مصطفى
قياس العلة
نعم
هو أن يكون المقيس عليه أولى بالحكم، المقيس أولى بالحكم، الفرع أولى بالحكم من الأصل.
العلة بالعلة موجبة.
صح. ما كانت العلة فيه، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ويصدق ذلك فيما إذا كان المقيس أولى بالحكم من المقيس، من المقيس عليه. مثال يا عبد الله. قياس قياس
قياس يعني
مثاله قياس لا بس ضرب صحيح
ضرب الوالدين
نعم
على التأثير
نعم
على التأثير
ما العلة؟
العلة الأذى.
الأذى صحيح. وتأذي الوالدين بالضرب
أعظم من تأذيهما بالضرب.
أحسن بارك الله فيك. طيب الثاني قياس الدلالة، ما هو قياس الدلالة؟ لا بأس هذا طيب، لكن نريد لأن القياس هذا باعتبار العلة. ما كانت العلة فيه، ما كانت العلة فيه قياس الدلالة. نعم محجوب ما جاء ما حضرت. اللي بعده سلمان. ها مهاوش ما هو قياس الدلالة؟ بعده
ما هو الرد؟ رده
شو مش فيه. أحسن، ما كانت علة فيه دالة على الحكم لا موجبة له، وذلك كقياس النظير على نظيره. تمام. مثاله بجامع النماء أو النمو في كل منهما، وكذلك قياس الرز على البر. بعده الأخ ما حضرهم أنت، قياس الشبه
ما تردد الفرع بين
أصلين، أن يكون الفرع مترددا بين أصليه فيلحق بأيهما؟ بأكثرهما شبها شبها به. أحسن. مثاله لا هو مملوك وإن كان مالا. مثاله قياسه قياس ايش؟ قياس ايش؟ بعد الاخ او ما حضرت؟ يلا امشي. قياس الرقيق على العبد، الرقيق هو العبد. لا لا بعد ها؟ تقول؟ ما تذكر. طيب نشوف الصف الثالث ما في أحد يعرف؟ نعم.
هو أن قاس العبد هل هو إلى المال أم إلى الرقيق؟
مثاله قياس العبد على البهيمة في ضمانه بالقيمة إذا أتلف. ولا لا؟ طيب لا على الحر في وجوب الدية، واضح يا جماعة؟ طيب ما هما الأصلان اللذان يتردد بينهما؟ نبدأ مع الثالث. الأخ اللي بعده أنت بعده. نعم في ضمانه بالدية أو على البهيمة في ضمانه بالقيمة. طيب أحسنت، فنلحقه بماذا؟ نلحقه بالبهيمة فنقول يضمن بالقيمة. طيب اذكر اللي بعده، اذكر وجه المشابهة بينه وبين الحر وبينه وبين البهيمة. ها؟ جديد. طيب نعم، يشبه الحر في حقوق الله في عامته، يعني ويشبه البهيمة في كونه مالا يباع ويشترى ويرهن ويوقف إلى آخر. وأيهما أكثر شبها؟ بأيهما أكثر شبها؟ نعم، فيضمن بالقيمة. أحسن. طيب، ما الذي يترتب على هذا الخلاف من الناحية الفقهية؟ لو قتل عبدا فإن أحقناه بالحر. لا لا، خطأ كلامنا الآن. إذا كان
نعم، لو قتل العبد
الآن حقناه قتل فألحقناه بالحر، كم نعوض عنه؟ كم؟ طيب، وهذا العبد يساوي 500 من الإبل حتى وإن كان يساوي 500 من الإبل. نعم، لأن دية الحر 100 من الإبل ولو كان يساوي مئات الآلاف. طيب، وين حقناه بالبهيمة؟ فيدفع 500 من الإبل. طيب، لو كان الأمر بالعكس لا يساوي إلا 10 من الإبل، إن ألحقناه بالحر فكم ديته؟ وإن ألحقناه بالمهيبة
10
من الإبل. صحيح؟ طيب، طيب، يشترط في العلة في باب القياس سعد تكون مضطردة في معذوراتها. ما معنى الاضطراد؟
الاضطراد أي تكون مضطردة، أي قادرة
أصبر لا تمثل لأنني يطمك. وش معنى الاضطراد؟
الاضطراد
وش معنى الاضطراد؟ يمكن عكس كذا يقول ما هو كذا أيضا. مع الولايات يعني، بمعنى أن توجد حيث يوجد الحكم ويوجد الحكم حيث توجد العلة. طيب، ذكر المؤلف أن العلة تنتقض لفظا وتنتقض معنى. مثال انتقاضها لفظا، عبيد
قال ما هو الناس هذا
الناس. نعم، إيه أنت أن توجد عليه ويتخلف لك مثالها.
المثال انتقاد العلة لفظا هو قياس القتل بالمثقل على قتل المثقل.
على
العلة
هي نعم، لأنه عمل. لو قال يقتل القاتل بالمثقل كما يقتل القاتل بالمحدد بجامع أن كل منهما عمد، بماذا ينتقد؟
ينتقد عليه بأن الوالد يقتل الوالدين.
نعم، مع أنه
عمد.
طيب، هذا انتقاد لفظ. مثال الانتقاد في المعنى، سامع؟
تجد الزكاة في الحيوان مواثلة الفقراء.
ها؟
تجد الزكاة في الحيوان للنماء، ولا تجد في الجواهر لعدم النماء.
لا، بماذا؟ ما هو
صح المثال شيء؟
نعم.
صح.
طيب،
تجب الزكاة في الحيوان لسد حاجة الفقراء، هذا ينتقد بالجواهر،
فإن ليس فيها زكاة
مع وجود العلة، ليس فيها فقراء
مع أن العلة وهي حاجة فقراء ثابتة في ذلك. طيب، ذكرنا أن القول الصحيح في هذا الباب أو في هذا المسألة الذي ذكر المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم، اعتقاد لفظي ومعنوي لا داعي له. فنقول متى تخلفت العلة إيش؟ تخلف الحكم، ومتى وجدت وجد الحكم. طيب، فإن وجد الحكم بدونها دل على أنها ليست تامة. إذا تعارض العموم والخصوص فهل يقدم أحدهما على الآخر أم ماذا؟ السؤال، هل يقدم أحدهما على الآخر أو لا؟
ما يقدم.
لماذا لا يقدم؟ لماذا لا نقول بتقديم هذا على هذا؟ لأنه لا تعارض أصلا، لا تعارض، إذ أن العام يخصص بالخاص. مثاله اي نعم، ها نعم، في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم، وفي الحديث لا يعرف المسلم الكافر والكافر المسلم. اذن في اولادكم يعني غير المخالفين لكم في الدين، يعني تكون هذا العام هذا العموم مخصصا بالحديث الدال على التخصيص. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أن يتوضأ، وسئل عن من مس ذكره عليه الوضوء فقال لا، إنما هو بضعة منك. فظاهر الحديثين التعارض، فما العمل؟ محجوب. ما العمل؟ ما العمل؟ أحدهم يقول ما فيه وضوء، والثاني يقول فيه وضوء.
إذا كان
شهوة، فيكون ناقض الوضوء،
وإذا كان
مسه
بدون شهوة فليس باطل.
ما وجه هذا التفصيل؟ قسنا هذا على هذا على ايش؟
وجه
هذا السيد
انه
اذا مس ذكره بشهوه
كان ناقض
الوضوء. نعم، وان لم يكن شهوه لم يكن ناقض الوضوء.
شيخ،
طيب،
وجهه حتى يمكن العمل بالدليلين.
اي ما يخالف، لكن ما وجهه من الحديثين؟ نريد دليلا من الحديثين.
من احد، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك.
احسنت،
قوله بضعة منك تدل على ان مسك له، ان كان مس عضو من الجسم
كسائر الاعضاء
فلا يتوضا،
فلا يجب الوضوء،
فلا يجب. وان كان مسه ووجد الشهوة
نعم
فهو يتوضا.
صحيح، لانه علل انما هو بضعة منك، فهذا يدل على انك ان مسسته على انه بضعة منك، كما لو صار فيه حكة فحكتك هذا ما في شيء، كما لو حكيت قدمك أو ساقك أو فخذك. أما إذا مسسته المس الخاص به الذي لا يشارك فيه بقية الأعضاء وهو الشهوة فعليه الوضوء. نعم، هذا بالنسبة للوجوب. أما إذا قال بعضهم إن الجمع إن الأمر للاستحباب مطلق. أي نعم، لا ما في مس مع الحائل يا أخي، مع الحائل ما في مس. الآن اللي قلت هكذا هذا أنا مسجت ذراعي، أي حتى ولو شهوة ما مسه، ما يقال مسه. إيه نعم، لا يقال مسه أصلا. والإنسان يجد الفرق بين أن يمس الجلد مباشرة وبين أن يمسه من وراء الحائل، يجد الفرق العظيم. المهم أن تفهم أنه لا مس مع حائل، لا مس مع حائل. نسأل الله العافية. لا يصح أن تقول إذا مسه بحائل أبدا. أصلا من حين ما أقول مس يعني لا حائل. فهمت؟ وعلى هذا فلو أن الإنسان حرك ذكره مع الحائل فلا يقل مسه أصلا. طيب ما هي دلالة الاستصحاب؟ دلالة الاستصحاب استصحاب الحكم عند ايش؟ وش معنى استصحاب الحكم عند ذلك؟
استصحاب النية عند فعل
الطاعة. لا
الحكم هذا يعني اذا كان واجب
لا علمها استصحاب الأصل بمعنى أن نبقى على ما كان أن يبقى الشيء على ما كان عليه. طيب إذا قلنا يا عبد الله الأصل في الأشياء التحريم ثم شككنا في شيء فهل نتجنبه أو لا؟ نعم استصحابا. وإن قلنا أصل حل ها؟
نعم
لا نتجنبه. طيب رجل اصطاد طيرا وشك هل هو من الطيور المحرمة أو المحللة لك. نعم وعلى القول الثاني حرام حتى يأتي دليل على أنه أحسن. تمام. ما هو القول الراجح من القولين في الأصل؟
القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء الحل.
نعم ما دليله؟
يدل في كثيرة منها من القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومن العقل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وسخرها وجعل أمامنا فلا يمكن أن نقول أن الأصل فيها التحريم وهي مسخرة.
نعم أحسنت. نعم
ذكرت حضرتكم الله أن إذا اشترط شرط ليس في كتاب الله
إيش؟
إذا اشترط شرط ليس في كتاب الله
نعم
فلا عبرة به.
فلا
عبرة به.
نعم
طيب في مس الذكر اشترط ما يكون بشهر.
نعم
هذه غير موجودة
غير موجود وانا فيه غير موجود
الحديثين يا
شيخ
من مس ذكر فلا توضا.
نعم
الحديث الثاني انما هو وضع ثم.
نعم
فلا توضا
هذا التعليم ما يدل على المعنى. الان مثلا لو مسس لو انسان غلب من استبهامي لشهوه هل يمكن هذا؟ وهل تدور شهوته اذا مس استبهامه؟
لا
ها؟ لكن لو مس ذكره على حسب الحال إن مسه لحاجة كما كحكة أصابته وما أشبه ذلك ما يتذر الشهوة أو لتوجيهه عند البول ما يكون شهوة. لكن لو مسه لشهوة معروف يجد تلذذ أليس كذلك؟ إذا مسست الذكر لشهوة تجد تلذذ بلا شك. إذا مسست الأصبع بشهوة لو تملى بطنك وراسك من الشهوة ما يصير أليس كذلك؟ هذا. فإذا مسه على أنه كمس سائر الأعضاء فهذا لا وضوء فيه. وإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ولأن الشهوة مظنة الحدث لا سيما عند الرجال الذين يمذون الذي يمذي لا يكاد تثور فيه الشهوة إلا أمر. نعم
أصحاب البدع
نستهدف
أصحاب البدع.
نعم
نستهدف.
نعم
ما يحتاج علينا بالأقوال. طيب يرد علينا علماء المسلمين لضمه في دعوة ضرب العقيدة
حديث الأسماء والصفات نعتذر لهم، نقول يعني كيف نعتذر لهم؟ مثلا بعض علماء المسلمين نظر لهم في باب العقيدة
نقول أخطأوا،
ما نقول اجتهدوا فأخطأوا،
إلا
إذن أثبتنا لهم اجتهادهم
لكن أخطأوا. هم يقولون إن المسألة في العقائد ما يمكن تكون فيها مفتي مسلم بخلاف الفروع، احنا نقول كل حتى العقائد فيها مفتي وفيها مسلم. فإذا قالوا هذا يلزم عليها أن نصوب أهل البدع، قلنا ما يلزم، لأنهم لو اجتهدوا تمام الاجتهاد لتبين الحق.
نفس الشيء أصحاب البدع اجتهدوا؟
لا ما اجتهدوا، ما اجتهدوا. اجتهد واحد يقول إن الله استوى على العرش، ده معناه استوى، لا هو مجتهد هذا. لو أعمل أدنى اجتهاد عرف من قوله باطل. وهل الإنسان اللي يقول الله معنا في كل مكان، إن كنا في الحجرة ففي الحجرة، في الصف ففي الصف، في الخلف ففي الخلف، في المسجد ففي المسجد، هل هذا مجتهد؟
ما هو مجتهد، لكن يرد علينا قول العلماء يعني الكبار بعض علماء السلف لا أخطأ في العقيدة، نحن نقول مجتهدين وأخطأ.
نعم نقول مجتهدين وأخطأوا، بمعنى لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد ما لا أصاب، لأن كثير منهم معاند في أهل البدع. نعم.
بالنسبة للاجتهاد ما له ضوابط؟
لا له ضوابط. لا له ضوابط، أن يكون الإنسان عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية، لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي ويعرف الفوارق والجوامع لكن ما عنده علم، هذا لا يمكن يجتهد. وإلا لقلنا إن العامي الذكي يكون مجتهدا، وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم، فلا بد من الأمر من العلم والفهم.
شيخنا قدم مثل القياس في مسائل لا قياس فيها،
نعم،
هل الاجتهاد هكذا؟
المسائل التي ليس فيها قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها، هذه ما يمكن تقيس عليها.
لا
ها؟ يقول لي أن ما علمنا ذلك اليوم، يقول هذا مو كله، لا ما في دليل.
تهبط
أيها الإخوة في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع
مسائل الاجتهاد
مؤسسة الاستقامة الإسلامية
نوع ما في
الإنتاج والتوزيع في الميزة،
هذه
رقم
آخر والناسفة صحيح أن الأمر فيها محتمل، هذا ما نكر عليه.